محمدنا ويحيد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع هذا الجمع بين الخوف والرجاء ومع الاحاديث التي اوردها الامام النووي رحمه الله في هذا الباب. الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما خلق من جنته احد. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه وعند البخاري في سياق الاطول، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تبارك وتعالى الرحمه 100 رحمه فامسك 99 وانزل رحمه واحده بها تراحم الخلائق. فلو يعلم الكافر ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمه ما خلق من جنته او ما خلق من جنته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله تبارك وتعالى من العذاب ما طمع في جنته. الشاهد من هذا الحديث ان المؤمن ينبغي ان يكون بين الخوف والرجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، أي لو علم حقا ويقينا ما عند الله تبارك وتعالى من العقوبة ما طمع في جنة الله تبارك وتعالى، لأن الخوف سيركبه ويغشاه ويجعله لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، فهو لا يطمع في هذه الجنة. والتعبير بالفعل المضارع هنا لو يعلم لدليل على أن الإنسان لم يعلم ولن يعلم، إذا ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل فيكون نفيه في الماضي كذلك، يعني هو ما علم ولم يعلم ما عند الله تبارك وتعالى من العقوق. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولكن لما كنا لا نعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لان علمه بوحي من الله تبارك وتعالى، كان ضحكنا اكثر من بكائنا. فالانسان لا يعلم ما عند الله تبارك وتعالى من العقوبه، ولا يعلم ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمه. والمقصود من الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ان الانسان ينبغي ان يعلم الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، فلا يعلمه بالرجاء اصلا فيخبط ويكون من المرجئه الذين يقولون لا يقوم مع الايمان معصيه، ولا يعبده بالخوف والشر فيكون من الخوارج والمعتزله الذين يقولون بتحديد مرتكب الكبيره في النار، وانما عليه بالخوف والرجاء معا، عليه بالخوف والرجاء معا. وهذه الوسطيه لو تدبرت دين الاسلام وقواعده واصوله لعلمت انه اي الاسلام كله وسطي. فالانسان يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في سياق الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد؟ فقال: أخاف وسلم ما اجتمعت لقلب مؤمن في مثل هذه الساعة إلا رضى الله تبارك وتعالى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث سنة الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ومما يروى في وصايا عثمان بن حكيم لابنه أنه قال له: يا بني اعبد الله بالخوف حتى لا تجعل الرجاء في قلبك موضعا، واعبد الله بالرجاء حتى لا تجعل الخوف في قلبك موضعا. فقال: يا أبتي إن لي قلبا واحدا، إن لي قلبا واحدا، فلو عبدت الله بالرجاء فلن يكون هناك خوف، وإذا عبدته بالخوف فلن يكون هناك رجاء. فقال له: يا بني إن قلب المؤمن كقلبين، إن قلب المؤمن كقلبين، قلب فيه خوف وقلب فيه رجاء. الشاهد: إنسان لا بد أن يكون راضيا خائفا، لأن تغليب الرجاء على الخوف أو تغليب الخوف على الرجاء زي ما قلنا بعض العلماء يغلب في حال الصحة الخوف على الرجاء، وبعضهم يغلب في حال المرض الرجاء على الخوف، وبعضهم يقول إن نعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء على سواء، كما اختاره الإمام النووي رحمه الله. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الجنازة واعتبرها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعد. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه أن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا راضيا إذا وضع الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كان صالحا الإنسان لا يرجو من ربه تبارك وتعالى المغفرة، وإن كانت غير ذلك سمع صوتها وهي تقول يا ويلها، فالإنسان يخشى الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الجنازة واعتبرها الناس أو الرجال، إذا وضع الجنازة، الجنازة تطلق على الميت نفسه وتطلق على السرير الذي يحمل فيه الميت اللي هو النعش. فإذا كان المراد بالجنازة هنا الميت فيكون وضعه على السرير، وإذا كان المراد بالجنازة هنا السرير فيكون وضعه على أعناق الرجال. والأول هو أقرب لرواية إذا وضع الميت على سريره فإن كان صالحا قال قدموني قدموني، فإذا وضع الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقه. استدل فريقنا العلماء بهذه اللفظة على أن حمل الجنازة إنما يكون للرجال ولا يكون للنساء، بل بالغ بعضهم فقال إنه يحرم على النساء حمل الجنازة، وقال للنساء ينبغي ألا يمكنن من ذلك، لأن حمل النساء الجنازة فيه تكشف للمرأة وفيه ثم إن المرأة ضعيفة لا تستطيع حمل الجنازة. إذا وضع الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، هذا القول إما أن الله تبارك وتعالى يجعل الجسد الميت يتكلم من غير أن يرد عليه روحه، وإما أن يرد الله تبارك وتعالى عليه روحه فيتكلم بهذه الكلمات، ولكن نحن لا نسمع هذا. وإن كانت غير صالحة، إن كانت غير صالحة قالت يا ويلاه، كلمة يا ويلاه يعني هذه الكلمة تقال في التحصر، إنسان يتحصر على شيء يقول يا ويلاه، فيقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ فهذا وذاك يقوله الميت، ولكن يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يسمع صوتها كل شيء الإنسان، مع ذلك الجمالات تسمع والحيوانات تسمع والجن تسمع، كل هذا يسمع، وإنما حجب هذا عن الإنسان لأنه لو سمعه لصعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو مشي عليه أو لمات. فلذلك أعطى الله تبارك وتعالى ندة أحامي الجنازة ويقول قدموني أو أقول يا ويلها، ونحن قد نسمع، ولكن الذي يسمع الجمالات والحيوانات والجن كل هؤلاء يسمعون هذا الصوت، وليس هذا على الله تبارك وتعالى بالعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. والشراك هو سير النعم التي تكون من جهة الأصابع، هذا الشراك احنا نسميه الوش، أما الأسفل ذات يسمى شسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والمقصود من هذا أن الإنسان لا يزهد في خير ولا في شر، لا يزهد في خير فيتركه ولا يزهد في شر فيرتكب، بل عليه أن هو يعتقد أن هذه الحسنة التي ربما يزهد فيها قد تكون سببا في دخوله الجنة، وهذه السيئة التي يستهين بها ربما تكون سببا في دخوله النار. والمراد أن الجنة سهلة المنال بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن النار أيضا من السهل أن يلجأ الإنسان بمعصيته لله تبارك وتعالى، وقد يتكلم الإنسان كلمة تهوي به في النار 70 طريقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 طريقا. في حديث الرجلين المتبقيين من بني إسرائيل، كان هناك رجلان من بني إسرائيل متبقيين، كان هذان الرجلان يمر أحدهما مجتهد والآخر ليس مجتهدا وإنما يرتكب المعاصي والذنوب. فمر المجتهد على صاحب المعصية يوما فوجده قائما على المعصية، فقال له فقال له هذا الأخ الثاني، قال له: أدعيت علي رقيبا؟ خليني وربي. فكل ما تعبت عليه تقول لي ما تعملش ما تعملش. فاغتر هذا المجتهد بنفسه وبعمله وارتباهه الغرور والكبر، فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فمات جميعا، فجمعهم الله تبارك وتعالى، فقال للذي حلف ألا يغفر الله تبارك وتعالى لهذا العاصي: أكنت بي عالما، أكنت بي عالما أم كنت لما بيدي مالكا؟ ثم قال الملائكة: خذوه فألقوه في النار. فألقوه في النار. ثم قال للعاصي هذا: اذهب إلى الجنة برحمتك. فهذه كلمة واحدة كانت سببا في دخول هذا العبد النار ودخول هذا العبد الجنة. وأيضا نعلم المرأة التي دخلت الجنة سقيها كلبا، المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فأدخلها الله تبارك وتعالى الجنة. فهذا الحديث أيضا فيه من الخوف والرجاء، إنسان يكون خائفا من الذنوب راجيا في رحمة الله تبارك وتعالى بالطاعة. فالخوف والرجاء كما تقدم هما كجناحين للطائر، رأس هذا الطائر المحبة فمن غير هذين الجناحين لا يمكن الانسان ان يصل الى مراده ولا يمكن ان يصل الى ما يتضرر من رحمه الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فبعد ان انتهى الامام النووي رحمه الله من باب الجمع بين الخوف والرجاء، اتبعه بباب فضل البكاء من خشيه الله تعالى. والترتيب يتضح فيه ان من خاف ورجا فينبغي ان يتولد عنده خشيه، هذه الخشيه تظهر في بكائه من خوفه وفي رجائه. قال: لا فضل البكاء من خشيه الله. والخشيه هي الخوف مع اجلال، يعني الخوف اذا اجتمع معه اجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى سمي خشيه. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى العلماء بهذا الوصف: انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء اشد الناس خشيه، واشد الناس خشيه على الاطلاق هم الانبياء، لانهم اعلم الناس بالله تبارك وتعالى. والبكاء طاره يكون من خشيه الله سبحانه وتعالى، وطاره يكون شوقا الى الله تبارك وتعالى. فالذي يكون من خشيه الله يكون عقب توبه او بعد ارتكاب ذنب او عند تذكر الجنه والنار، كل هذا يكون من خشيه الله سبحانه وتعالى. واما البكاء شوقا الى الله تبارك وتعالى فهذا غالبا ما يكون بعد طاعه. انسان اذا فعل طاعه وتاثر بها فبكى، فهذا البكاء يكون في الغالب شوقا الى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الايات في الباب، فقال: قال الله تعالى: ويقولون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والايه من سوره الاسراء: قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يقولون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في هذه الآية يصف الله تبارك وتعالى أهل العلم من أهل الكتاب السابقين من أمة الإسلام، أنهم إذا سمعوا كتاب الله تبارك وتعالى يتلى وقد قرأوا الكتاب الأول والذي فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجلب لهم الخشوع والخشية، وبالتالي يسجدون لله تبارك وتعالى خضوعا وخشوعا، ويكون بكاء شديدا. قال الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون الأذقان ذكر الضخم أولا لأن الضخم هو أول شيء يكون أقرب إلى الأرض عند السجود، وكما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء العلماء وصف كذلك الأنبياء من قبل. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا حال الأنبياء وحال العلماء. كلما كان قلب الإنسان أليا كلما كان أشد تأثرا بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذه الآية أو هاتان الآيتان من سورة النجم فيها إنكار على المشركين الذين يسمعون كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقابلون هذا بالتعجب المشوب بالاستهزاء والسخريه ويضحكون من هذا القرآن وما كان لهم أن يفعلوا، لأن هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل معذور، أما شقي ابن آدم كما قال قتادة لا يعرف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل معذور لأن القرآن لم ينزل عليه ولم يخلق الله تبارك وتعالى فيه فهما يفهم به القرآن. أما ابن آدم سواء كان مسلما أم كافرا فإنه لا يعبر، أن هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنما الذي يقول بين الناس وبين القرآن هو الشيطان، الشيطان الجاثم على قلوب الناس فلا يتدبرون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يتأثرون ولا يخشعون. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ قال: حسبك الآية. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث الشاهد منه هو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود عليه من سورة النساء حتى بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يقول ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ابن مسعود رضي الله عنه يتعجب كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، مع أن القرآن قد أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل عليه السلام. فتعجب من ذلك. وما يدري ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك التدبر والتفكر، أن الإنسان ربما يكون سماعه للقرآن من غيره أكثر تأثيرا في نفسه ممن لو قرأه هو. وهذا مشاهد مجرد، أحيانا تقرأ القرآن بينك وبين نفسك فلا تخشع ولا تتدبر ولا تتفكر، لأن القارئ في الغالب يكون مشغولا بإقامة الأحكام وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، فلذلك قد يكون مشغولا عن التدبر والتفكر. أما من يسمع فإنه يكون أكثر تدبرا وتفكرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا يؤخذ منه جواز القراءة واستماع بعض الناس لمن يقرأ، إن هذا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك استمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، وقال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال له: إني استمعت إليك البارحة. فقال له أبو موسى: لو علمت أنك تستمع إلي لخبرته لك تخبيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء. فابن مسعود من القراء المعروفين والمشهورين والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن عنهم، كما في البخاري: من صبره أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود رضي الله عنه. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، يعني حتى بلغت هذه الآية. فكيف إذا جئنا، وهذا يوم القيامة، هذا استفهام يراد به التنبيه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة من الأمم السابقة بشهيد، هذا الشهيد يشهد على أمته أو يشهد لأمته. والشهداء يوم القيامة هم الأنبياء، كل نبي يشهد لأمته، وكذلك الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري أن سيدنا نوح عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقول: ما بلغنا؟ ينكر هذا البلاغ رغم أنه ظل يدعو من الله تبارك وتعالى جهارا وإصرارا وليلا ونهارا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يريدون أن يكذبوا ويقولون: لم يبلغوا. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمك صلى الله عليه وسلم. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد المسلمون لنوح عليه السلام. وكذلك الشهداء يوم القيامة الملائكة الحفظة الكتب يشهدون على ابن آدم، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فجاء بالنبيين، نبيين معروفين، والشهداء هم ملائكة الحفظة الذين يحصون أعمال بني آدم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، وجئنا بك على هؤلاء، قيل على المنافقين والمشركين، وقيل بل على عموم أمة من المؤمنين، ويذكر فيهم المنافقون والمشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستكبروا عن الدعوة. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال: فلما جئت إلى هذه الآية قال: حسبك الآية، يعني توقف، يعني كفى. فالتفت إليه، أراد ابن مسعود ينظر ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حسبك الآية، أي توقف عن قراءة الآية. قال: فإذا عيناه تجرفان، يعني تسيل منهما الدموع. قال أهل العلم قد يكون بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سيكون شهيدا على هذه الأمة، والشهيد لا بد أن يشهد بالحق، فبكى على حال المفرطين من أمته، هذه واحدة. والثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بكى فرحا من كون الشهادة وكلت إليه على أمته، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم له. وقيل بل بكى النبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة وشفقة بأمته يوم القيامة، فهذا هو الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال من هذا الحديث أيضا أنه يصح أن تقول للقارئ إذا كان يقرأ حسبك الآية، ويستدل به أيضا على عدم جواز قول صدق الله العظيم عندما تريد أن تنهي القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن مسعود قل صدق الله العظيم، أو قال له صدق الله العظيم، إنما قال له حسبك، يعني يكفيك هذا الذي قرأت الآن هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن مع هذه الفضل البكاء من خشية الله والشوق إليه من كتاب الله الصالحين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت منتهى قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولو قليل، متفق عليه. وسبق بيانه في بنات القبر. وقلنا ان حاصل ما قيل في هذا الحديث هو لو تعلمون ما اعلم من العذاب الشديد الذي اعطى الله تبارك وتعالى للكافرين من السلاسل ومن المقاطع والحديد وغير ذلك، فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أو لو تعلمون من الأعلم ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم والفوز العظيم، فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا على ما فاتكم في هذه الدنيا مما قد فرطتم فيه ولم تعملوا فيه لله سبحانه وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله فيقال جهنم وغرق الجريد. وقال حديث حسن صحيح. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد النار عن ذلك كل النار الا تحله القسم، وان منكم الا والده. لا يجد النار رجل بكى من خشيه الله، رجل مذكر هنا لتفيد العموم، يعني هذا حكم عام في كل إنسان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدخل فيه النساء تبعا لأن الأحكام لا فرق بين الرجال والنساء إلا تستثني، والأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام، فيدخل فيه أيضا النساء لو بكت امرأة من خشية الله سبحانه وتعالى فلها نفس الحكم. وقلنا الخشية معناها الخوف المصحوب بالإجلال والتعظيم. لا يجد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن ضرع حتى يرجع اللبن الذي حلم من المحلول سواء كان شادا او بقرة او غير ذلك يعود الضرع يعني يعود من المسام المسام الجلدية وليس معناه من الاشرب اللبن الذي حلم منها ليس مرصوص وانما هنا المراد ان يعود هذا اللبن من المسام الجلدية الى الضرع مرة اخرى وهذا تعليق على الحال هذا تعليق على شيء مستحيل لان هذا لا يمكن ان يحدث فكما ان هذا لا يمكن ان يحدث فكذلك لا يدخل النار رجل بكى من خشيه الله ويستحيل ان يدخل هذا الرجل النار اذا كان بكاؤه من خشيه الله تبارك وتعالى وهذا كقوله سبحانه وتعالى ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجبل في سم الخياط حتى يلج الجبل في سم الخياط حتى يدخل الجبل من ثقب الابره هذا طبعا شيء مستحيل كما ان الجبل لا يمكن ان يدخل من ثقب الابره فكذلك الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تدخل الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء فالذي بكى من خشية الله تبارك وتعالى هذا أيضا لا يجد النار أبدا لا يجد النار أبدا ولذلك كان عبد الله بن العاص رضي الله عنهما يقول لأن أدمع دمعة واحدة من خشية الله أحب إلي من قيام الليل لما عرف هذا الوعد الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره فقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت على النار عينان عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرج المسلمين ورواية أخرى عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرج في سبيل الله ولذلك كان عبد الله بن العاص يقول لأن أدمع دمعة واحدة أحب إلي من أن أقوم ليلا فكان عمر بن عبد الله يقول بلغنا أن الرجل إذا دمع دمعة من خشية الله تعطفت بها رقبته وكان الحسن يقول أيضا بلغنا أن الرجل إذا بكى من خشية الله فما أصاب من بدنه من دموعه إلا عتق من النار وعند ذلك مما قاله السلف قال ولا يجتمع مبارك في سبيل الله ويقال جهنم أي هذا المجاهد الذي قال بماله ونفسه مجاهدا في سبيل الله لا يبتغي الا وجه الله تبارك وتعالى فهو اثناء المعركه واثناء القتال واثناء الغزو لابد ان يكون هناك غبار يتطاير نتيجه القتال سواء لبني الخيل او الابل او في عصرنا هذا نتيجه بني السيارات والدبابات والضرب والقنابل وغير ذلك فهذا الغبار المتطاير إذا دخل في أنف المجاهد لا يمكن أن يسمع الله تبارك وتعالى على هذا المجاهد هذا الغبار مع بخار جهنم هذا أيضا فيه من الوعد للمجاهدين في سبيل الله بأنهم إن شاء الله إذا ماتوا على هذا سواء في المعركة أو ماتوا بعد ذلك على التوحيد فإنهم محجوبون عن النار ولا يعني هذا أن من لم يكن من خشية الله أنه يجد النار هذا لا يفهم وإنما منطوق الحديث أن هذا الذي بكى من خشية الله لا يجد النار
ولكن الذي لم يكن بخشيه الله ان نقول بغير النار الجواب لا، لاننا عندنا قاعده عريضه كبيره من اهل السنه والجماعه ان من مات على التوحيد فهو في مشيئه الله سبحانه وتعالى. ان شاء ادخله الله تبارك وتعالى الجنه بغير حساب ولا عذاب، وان كان عاصيا او مرتكبا لكبيره مات عليها، وان شاء عذبه الله تبارك وتعالى قدرا سبق بعلمه سبحانه وتعالى ثم يخرجه من النار برحمته او بشفاعه الشافعين ويدخله الجنه مع الفائزين. والى ممكن انسان لا يتوقف في هذا الشر، وايضا يعرض عن نار فضل الله تبارك وتعالى وبرحمته وبجوده وكرمه. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلكم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. الحديث قد تقدم شرط القرآن. وعن عبد الله بن الشحيح رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي الشمال اسناد صحيح. يقول عبد الله بن الشحيح: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وجوفه الجوف هو كل شيء داخل من الإنسان، والمراد بجوفه هنا صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أزيز أي هذا صوت الغليان الذي يكون في القلب كأزيز المرجل، أي كغليان المرجل. إما أن يكون المراد به القط المصنوع من النحاس خاصة أو من الحجارة أو يطلق على كل قدر يوضع فيه الطعام، وسمي المرجل لأنه إذا نصب وقف أو أوقف على رجل، لأنه إذا يقف عليها فاستأذن ذلك سمي مرجلا. وهذا الأزيز الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء لا شك أنه من خشية الله تبارك وتعالى، وقد علمنا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبكي في صلاته، كما في صحيح ابن حبان يقول عطاء: دخلت أنا مع عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين أخبرينا بأعظم شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت أنا مع عبيد بن عمير ليس معناه من دخل وجلس مع عائشة رضي الله عنها بن معرم بن سلمة. الشرعية المعروفة. فقالت عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي فقال لعائشة: ظريفي أتعبد ربي. فقالت يا رسول الله: إني لأحب قربك وأحب ملكك. يعني صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن يصلي في هذه الليلة. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب قربك ولكن أحب أيضا ما يصلي. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: تصلي؟ فسجد فبكى صلى الله عليه وسلم حتى سال دموعه فبلى حجره، بين حجره يعني مكان المساجد فيه، ثم أو بلى الملابس التي كانت على حجره، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلى صدره بدموع صلى الله عليه وسلم. فما زال كذلك حتى جاءه بلال يؤذنه الصلاه وجاءه يبكي. فقال له بلال: يا رسول الله تبكي وقد ذكر لك ما تقدم من ذلك وما تاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزلت علي الليله او البارحه آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات من آخر سورة آل عمران. وأيضا يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وليس فينا فارس إلا المقدار العام، وما فينا أحد قائم يصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأتي ليلة بدر. ولذلك الحديث الذي جاء فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إما من خشية الله وإما شفقة على الأمة، كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وجنبي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الحكيم. ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وهو يقول: رب أمتي إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. هذا الحديث استفاد منه جمال البكاء في الصلاة، وهذا الجواز المأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم بكى في الصلاة. ويقرأ أيضا من أحاديث أخرى كحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي للناس، قال: يا رسول الله أمر الكسيف إذا قام يصلي لم يسمعه الناس من البكاء، فقال: أمر أبا بكر أن يصلي. الشاهد منه إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على إمام أبي بكر مع علمه بأنه يبكي في صلاته، هذا دليل على أن هذا البكاء جائز في الصلاة. بعض العلماء يقول أنه أقرب صوتا يتوب من طرفين في صلاته باطلة، ولكن هذا طبعا ليس عليه دليل. وقد بكى عمر رضي الله عنه أيضا كما روي أنه رضي الله عنه صلى الناس فقال من اول سوره يوسف حتى اذا بلغ قول الله تبارك وتعالى وقول يعقوب: انما اشكو بأسي وحزني الى الله اعلم من غير ما تعلمون. فبكى عمر رضي الله عنه حتى سمع من في اخر المسجد بكاء عمر رضي الله عنه. وكل هذا يدل على جواز البكاء في الصلاة من خشية الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشفاء في السر والعافية، وصدقنا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.